ولا كتاب الشيء قال كتاب الشيء دعاء الشركة لأسسي وسحراء على أصل الدعاء أصلها الانتزاج الدعاء أصل الانتزاج وهو في الصلاح ثبوت الحق اثنين فصاعدا للشيء الواحد كيفما كان يكون الحق اثنين ثلاثة لأربعة بشريات المساهمة خمسة سبعة المهمة ثبوت الحق لأكثر لأكثر من شخص ثبوت الحق لأكثر من شخص اثنين فصاعدا للشيء الواحد كيف كان والشيء الأصل في المعاملات عموما هو الحب الأصل في المعاملات عموما الحب قال الله للسؤال وأحب الله ما حرم الربا وخصوصا الشركة في قول الله للسؤال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله سوف الرسول وابن القربى والأتامى والمساكين والمسلمين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا أمر فقال هذه دلالة على الاشتراك يوم قال أنما غنمتم من شيء فأن الله هذا أصل يعني سلام الله نعم أنا على سفر يا بشمهندس ما أردت أن أعطل ولا أقول لأن أنا على سفر في الطريق مسافر أنا سفر شمس لهذا المكان فأنا على سفر فلو كان في بعض يعني الأصوات بس الحمد لله إلى السيارة ومن السنة على جواز الشركة حديث الذي أحج أنه يقول قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ازداد بالشركين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإن قال خرجت من بينهما أنا تاج الشركين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإن قال خرجت من بينهما وقال أنا تاج الشركين فهذا فيه إقرار على الشركة وجواز الشركة هذا فيه إقرار على الشركة وجواز الشركة وهي أن المعاملات التي يكون فيها حاجة الناس المتبادلة وأنه قد يكون المرء عندما من المال ما لا يعرف كيف يفعل به وهناك من يستطيع أن يشاركه في هذا المال بمال أقل أو بمال أكثر يعني يصنع مشروعا معينا يكون فيه بركة ودائما الإشراف كله بركة الأيام الكاتب هي صالحة فيكون فيها يعني على الأقل ارتياح لمسائل الاقتصاد ودعاء وأيضا تشغيل الناس وأيضا كفاية الآخرين فكل البركة كل البركة بذلك ذلك من السبب قال الله تعالى أنا ثالث الشركين ما لم يخل أحدهما الآخر استطاع أن يتخذ الأمانة جميعا قال المصنف رحمه الله تعالى وهي أنواع يعني الشركة أنواع وهي أنواع أربعة شركة الأبدان شركة الأبدان قال كشركة الحمالين وسائر المختلفة يعني سائر الحرف لكن نجار أو حداد أو خياط أو صياد المهم أنها أعمال مختلفة ويشتركون كما تقرأين سورة ذلك ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا بالنسبة للتناسب مع اتفاق الصنعة أو اختلافها عندنا هذه شركة الأبدان لها صور شركة الأبدان لها صور هي أكثر من شخص في صنعة معينة متفقة لما نقول مثلا سبعة من الحدادين كل له دكان يعمل فيه الحدادة فيأتون على آخر اليوم الجميع يجتمع ويجمع كل ما ربح في هذا اليوم كل ما جمع من المال في هذا اليوم ويجعل الجميع في مكان واحد ثم يقتسمون هذا المال على حسب الاتفاق فإن كان الاتفاق بالسوية يبقى لو كتب ربح الأول 1000 والثاني 500 والثاني 100 يجمع الجميع والسبعة يأخذون بالتساوي، يأخذون المال التساوي بينهم. يعني لو جمعوا 700 درهم كل واحد منهم سيكون له 100 درهم. لو جمعوا 7000 كل واحد 1000. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى الكثرة المشتركة، شركة الأبدان في حرفة في صنعة متفقة بينهم مع الاتفاق على أن الربح يكون بينهم على التساوي. قد يكون تكون صورة أخرى اتفاق الصنعة، وأيضا العشرة اتفقوا على المشاركة، لكن منهم من يعلم بعضهم بأن مكانه أو محله له شهرة والناس الكثير يأتون إليه، فيعني عمله أكثر من عمل الباقين، فيتفق معهم أنه يأخذ 20% والباقي لهم يقسم بالسوية أو يقسم بالتفاوت، كلهم بحسب ما يرى في نفسه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي مع اختلاف الصنعة، اشترك 7 أو 9 اشترك 9 صيادين وحمالين من الصيادين والحمالين وباع المجولة والحدادين بحرف مختلفة، فاتفقوا على أنه في آخر اليوم كل منهم يأتي، وهذا على الأمانة، كل منهم يأتي ما ربح في يومه ويجتمعون فيقسمون المال بينهم. سواء قلنا أن التقسيم مع اختلاف الحرفة تقسيم بالسوية وهذه الصورة الأولى، أو تقسيم بالتفاوت أو تقسيم بالتفاوت على المصنف الأول، فهذه هي شركة الأبدان. هذه شركة الأبدان صورناها لكم وستعلم حكمها الآن عندما يتكلم المصنف. قال قال وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما. قال وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما. سواء كان بالبدن أو بالمال. وعليهما ما يعرف من قرب. شركة المفاوضة قريبة من شركة الأعلام. شركة المفاوضة لو كانت بالأبدان أو كانت بالأموال، اشتركت في الأموال على أساس أن يكون بينهما الربح الذي يجمعونه أو من حرفة أو من تجارة من مال يكون بينهما بالسوية، يكون بينهما بالسوية. ولو حدثت الخسارة تكون بينهما أيضا، فإن كان بينهما الكسب فبينهما الغرب، والغل الغرب. قال وشركة الرجوب. والشركة الثانية شركة المفاوضة. الشركة الثالثة هي شركة الوجوه، فأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما، فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما، وهذه الأنواع باطلة. أولا نصف شركة الوجوه ثم نبين حكم هذه الأنواع الثلاثة من الشركات. شركة الوجوه، شركة الوجوه معناها الوجاهة، الوجاهة والمكانة عند الناس، الشفاعة بهذه الوجاهة والمكانة عند الناس، تكون شفاعة ووجاهة من أجل أن يشتري سلعة مؤجلة ويبيعها وهو نقدا أو يتاجر فيها كيف ما شاء، فهو التاجر يعطيه لوجاهته عنده. وهذا تحدث أيضا مع الشركة، لأنه كل واحد منهم له طريق عند بعض أثرياء الناس أو أثرياء القوم، فبوجهاته يذهب فيشتري منه. عنده شركات كثيرة، هذا الوجيه الغني يشتري، فيشتري منه بوجهات، يعني هو يعطيه مؤجلا الوداع عنده لمكانته عنده، فيشتريها، يشتري السلعة، والآخر أيضا يذهب إلى من له الوجاهة عنده فيشتري أيضا في وجاهته السلعة، وهذا يكون مؤجلا، فيبيع السلعة التي بين أيديهما ويقتسم المال معا سويا، يقتسم المال معا سويا. قال المصنف، قال المصنف: وهذه الأنواع الثلاثة باطلة. قال: وهذه الأنواع الثلاثة باطلة. إذا سألت ولما البطلان؟ فأما شركة الأبان فبطلانها فيما فيها من الغرر، لكن أنا أسألكم، شركة الأبدان أين الغرر فيها؟ أين الغرر؟ ابن صار. أما شركة الأبدان عندنا في المدى فهي باطلة. لما؟ للغرر، والغرر جهالة، والجهالة تفسد العقل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن الغرر، نهى عن بيوع الغرر. أين الغرر في هذه الشركة؟ الشركة كل واحد منهم يعمل ذلك، وقد ممتاز، ممتاز يا أبا، لأنه هنا الآن قد يعمل المرء كثيرا ويأتي بقليل من المال. ويعمل المرء ويعمل الآخر قليلا ويأتي الكثير من المال، وفي الحالتين القليل والكثير غير معلوم. وأيضا فيها من التقسيم، وإن كان مستويا مع اختلاف الأرباح التي تأتي، هذا يأتي بكثرة ووفرة، وهذا يأتي بقلة ثم تحدث القسمة بالتساوي، هذا كله فيه كثير من الغرر، والغرر مفسد للعقل. وأما الشركة الثانية وهي شركة المفاوضة، فأيضا المنع منها هو الضرر أيضا، لأن المال كان المفاوضة سواء كانت من المال أو كانت من الكد استفادة أو من الكد، فإنه لا يعلم ما أيضا لا يعلم الناطق من دراهمه كم يدخل وكم يدفع، وأيضا الآخر كذلك فيه بعض الجهالة، والجهالة غرر، والغرر مفسد للعقل. فشركة المفاوضات فيها الغرر أيضا، ذلك ردها الشرع ومنعها. وأما الشركة الثالثة هي شركة الوجوء. وشركة الوجوء علماؤنا يقولون بأن شركة الوجوء باطلة، لأنها لم تكن على مال، وأي شركة لا تكون الشركة صحيحة إلا إذا كانت على مال، ناط من الظواهر. حتى العروض لا تصح الشركة بها عندنا إلا إذا كانت بالقيمة، يعني قومت هذه العروض ثم بعد ذلك عرفت الأسهم مالا على النقد من الدراهم. شركة الوجوه لا مال فيها، لذلك فهي لا تصح. شركة العماد، شركة العماد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشركة العماد صحيحة، شركة الإعلان صحيحة في البيت في جماعة، وهي سميت شركة الإعلان كادرس أنا أنه مسؤول من الإعلان مكافة أو من عن الشيء الذي ظهر أو من عن الشيء إذا ظهر. ويشترط فيها لفظ يدل على تلك المصرفة. فإن كانت الشركة من خمسة كل واحد منهم مع نصيبه ويقول ويأذن آخر بحرية التصرف. ولا بد للجميع أن يتفق على ذلك، لأنه لا يجوز لأحد أن يسترد ذلك عن الآخرين. وإذا فهي شركة الشركة. هنا تكون الشركة. حاضر السؤال من الأخوة حاضر بعد المحاضرة استسمحكم، يعني كل سؤال طعوه وبعد المحاضرة إن شاء الله نجيب. قال عبد صحه قال عبد صحه في كل بيت ما المتقول والمتقول لأنه بالفرطة لأنه لا تتحقق في خطة، وأصل الشركة أن تتحقق خطة مع عدم معلومية المال الذي حتى لا يفصل منهم. وقيل تختص بالنقص المضمون كالفراش وقد صح على هنا الشركة بالمرشوش يستمر الرواج رب العالمين المرشوشة لكنها رائجة ويستعملونها صاحب الشركة عليها. وإن قلنا صاحب الشركة بالمثلي يبقى هو مثلي، فإن كان مثلي فلا بد أن يكون مطابقا للصفات متساوي بجميع الصفات. قال ويشترط خلط المالين حيث لا يتميزان، هذا هو انه لا يكون شركة الا بعدم تمييز المال او بعدم تمييز الحقوق، فيصح بعد ذلك النسبة بينهم. ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان لأنه إذا لم يحصل خلط وتلف أحد المالين قبل التصرف تلف على صاحبه فقط ولا يرجع الخسران على الجميع وتعذر إثبات الشركة الباقي. إذن إن كان المالين لا يتميزان فإن هذا هو الأسد، فلو تلف بعض المال انتشر النقص في الجميع. أما وإن كان المالان يتميزان فحيثما وقع الإشعاب وقع المصيبة على مال من المالين فالذي يتحمل صاحب المال فقط ولا يتحمل الآخر معه في حال من الأحوال. لذلك قلنا حتى يكون شريكا لابد من الخلطة، لابد من الخلطة. قال ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان، ولأنه لم يحصل خلط تلف أحد المالين قبل التصرف تلف على صاحبه فقط وتعذر إثبات الشركة بالذات، ولا يكفي الخلط مع اختلاف الجنس كالظواهر والأدلة. والأصح قال ويشترط خلط المالين حيث لا يتميزان كما بينا قال ويحفي الخلط مع اختلاف الجنس كدراهم او دنانير. قال ويحفي الخلط مع اختلاف الجنس، لكن هنا لابد ان تعلم انه لو كان الخلط مع اختلاف الجنس لابد ايضا ان لا تتمايز، كانه الاول قد اشترك بدراهم والاخر قد اشترك بدنانير. بعد المعلومية من المعيار لا بد من تحويل واحد منهما الى الاخر، الذهب يكون فضة والفضة حتى يختلط المالان دون التمايز. اه حوزمة كسعاحة مكسرة لإمكان التمييز بينهما، ثم تحدث الخطة بعد ذلك لعدم التمييز. وفرعنا على ذلك أنه يتقدم الخلق على العقد، أن يتقدم الخلق يأخذ المالين قبل التعاقد قبل العقد، فإن تأخر العقد بل تأخر القلب فالأصح المنع، ولا اشتراك حال العقد، لا اشتراك حال العقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا إذا أخرجه ما إذا أخرج مالين وعقد، فإذا أخرج مالين للاشتراك وعقد نقول لهم الشرط الخلطة في المالين قبل العقد. الخلطة مالين لأنها حتى من الحكم يجعلون المالين مالا واحدا، وأيضا فيها البلوغ على 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 نية الشريك، وفيها ما فيها من قطع مادة أجزاء ذلك يختار المادة إذا اختارت المال وأمن المعلوم بعضا يأتي على ذلك ليقول كلمته على أساس ضابط الشرع. قال: هذا إذا خرج مالين وعقد فإن ملك، إذا خرج مالين وعقد فالعقد لابد أن يسقط المال، العقد لابد أن يسقط المال. قال: فإن ملك مشتركا في إرث وشراء وغيرهما وأذن كل واحد للآخر تجارة تمت الشيء. اختلاط المال ومع اختلاف الأمطار واستثمار البعض لهذا لا تتم الشركة بحال الأحوال. قال: وهذا ما هو السيارة في كافة شركة، لأن المقصود بخلط حاصل على وجه أكمل في هذا الباب إن كان بيس أو شراء اختلط المال ولم يقسموا وقالوا نحن شركة بدل وبعضهم رفض ذلك يريد التأمين فجعل له التخارج فوافق وجعل المال مشتركا بينهم ثم استعملوه فربح ربحا كثيرا. سبحان الله، وانت لم تقسم لأحد لابد ان يعني ان يكون حريصا على ماله وعلى مال اخوانه، حريصا على النفع المتعدي للغير في هذا الباب. إن تلمس السنة بأبواب المعاملات القيامة، هذه أبواب الشركة لأن أبواب الأموال أبواب عظيمة جدا، لذلك حتى العوام يقولون الدين المعاملة، دين المعاملة. غرض المقصود أن المصنف قال: والحيل قال: وأذن كل واحد كل الآخر تجارة تمت الشركة. قال: والحيلة في الشركة في العروض، فأنا قلنا أصل الشرط في صحة الشركة على نبض من الدراهم، على نبض من الدراهم، هذا أصل الشركة، يعني أصل الشركة صحتها أن تكون على نبض من الدراهم لا على العروض. هنا الكلام على العروض، فالعروض إذا كانت الشركة على العروض، إذا كانت الشركة على العروض فإنها لا تصح، وانتهى رسائل وكيف نجعلها تصح. قال المصنف: والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر، أي كنصف بنصف سواء تجانس العرضان أم لا. فأقول في شيء هو يمتلكه من العروض، أسواق سيارات أي شيء آخر من العروض، فأقول نصف ما عندي بنصف ما عندك، فيحدث البيع والشراء في هذا الباب. قال: أن يبيع كل واحد بعض عرضه.
في بعض عرض الآخر كنص من نص، وسواء تجانس العرضان أو اختلفا. ثم يحدث الإذن ويأذن له في التصرف بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع. وهذا إذا لم يشترط البيع في التبايع الشركة، فإن شرطاها فسد البيع. وقوله كل لا حاجة إليه، يعني أن يبيع واحد بعض عرضه بعض عرضه ولا يقول كل. قال المصنف: ولا يشترط تساوي قدر المالين، ولا يشترط تساوي قدر المالين، بل تثبت الشركة مع تناسب مع تفاوت النسبة. وحتى لو كان التناسب التفاوت يعني زي اشترك مع عمرو، هذا أتى بمئة ألف والآخر أتى بخمسمائة ألف، واحد بخمسة، واتفقا على أن الربح بينهما مناصفة، صح ذلك؟ لا يستلزم التفاوت أن ترتدى لا يستلزم التفاوت أيضا في الربح، بل قد يتفقون كما قلنا على التساوي. المسألة دائرة على التراض، لقول الله تعالى: إلا أن تكون جهة حاضرة بينكم عن تراض منكم، عن تراض منكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. قال: ولا يشترط تساوي قدر المالين، اي بل تثبت الشركه مع التفاوت على نسبه المالين، لانه لا محظور في ذلك، وايضا لا مقصد للحقوق. وهو اذا ارتضى ان يكون الربح بينهما مناصفه مع تفاوت النسبه فلا شيء في ذلك، كما قلنا انما بيع عن طرف. قال: والاصح انه لا يشترط العلم بقدرهما، والاصح انه لا يشترط العلم بقدرهما، أي بقدر المالين، أي بأن يعرف أن المال بينهما مجالسة أو مناصفة، هذا عند العقد، لا يشترط عند العقد العلم بقدرهما، أي إذا أمكن معرفة أو من بعد، كما قال بعض العلماء أن الحق لا يعدوهما وقصر عطايا، بس أن يشترط إلا يؤدي ذلك إلى الجهالة أو جهل كل واحد بما أذن فيه وبما أذن له فيه. لا بد أن يبين ذلك المثلثة والمنصفة عند العرض حتى لا يقع الفساد بينهما بين الشريكين. قال: ويتصرف كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر، كما بينا بأن الشركة يكون فيها المرء مأذونا له في التعامل، يأذن الأول الثاني والثاني يأذن الأول ويعرض ذلك. قال: ويتصرف كل منهما على التصرف بلا ضرر كتصرف الوكيل، وهذا يمكن أن يكون أقرب من الوكيل، يكون في أواد، يكون في حاجة يريد أن يطمئن على المال ويبين للناس أنه صديق له أو غير ذلك. أقصد لأنه كل واحد منهما له الإذن في التصرف، فيتسلط في التصرف على الصداقة والمشاركة بينهما، والمعنى بأنه يتصرف حاشا الطرف، يتصرف التصرف الذي فيه الأحظ لهما، الذي فيه الأحظ لهما. ولذلك العلماء يقولون: فإن تصرف فيما ليس فيه الأحظ وعلم أنه يعني كان متسرعا، كان متحمسا، ما روى في الأمر وما درس، يكون بذلك قد فرط وهو الذي يضمن، يكون بذلك قد فرط وهو الذي يضمن. طيب، إذن هنا نقول: يتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر، كالوكيل الذي يتصرف بالأحظ أو على الأحظ لموكله. وقد قال العلماء عدد بعض الصور على ذلك بقوله: فلا يبيع نسيئا ولا بغير نقد البلد. كل ذلك إذا باعنا فيها هذا خطر، لأنه عرض المال للضياع. وكثير من يشتري نسيئة الآن في عصورنا يأخذ ويعطي قسطا منجما، ثم القسط الثاني، ثم لا ترى منه شيء، ثم لا تراه أصالة، فيكون قد عرض ماله أو مالهما للضياع. وأيضا لا ولا يشتري ولا يبيع بغير نقد البلد، لأن هذه كما لأن الأصل حقا في التجارة أن التضخم لا عبرة به. الأصل بحثا جديدا في هذا الباب أن التضخم لا أثر فيه ولا يؤخذ به. والمعنى إن كان الدينار العراقي مثلا كان بعشرة تنانير الكويتي، والآن صار بفلس، لا يمكن أن نحمل من كان له مثلا ألف دينار عراقي يوم أن كان الدينار له ما له من الوزن، وعندما حان وقت السداد والأجل كان في الحضيض، فالتضخم لا يتحمله. هذه كأنها من الجائحة التي يتحملها البائع، ويقال له علامة تأخذ مال أخيك، علامة تأخذ مال أخيك. قال فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغضن فاحش. فغضن فاحش دلالة على التفريط هنا الآن وفي التفريط الضمان، ولا يسافر به ولا يبضعه، يعني لا يتبعه إلى من يعمل فيه متبرعا ويعلن المال بغير إذن. ولأنك تعرف أن المتبرع ويكون التصرف فيه بغير إذن المالك فيه ما فيه من الهلك أو فيه ما فيه حتى من السرقة. فإذا قلنا من صور التفريط التي بها يضمن إن باع بغبن فاحش، أيضا إن اشترى بغبن فاحش هذا من التفريط. وليس لكل أحد أن يقال له قل لا خلابة، فيكون هنا التفريط ملازما. قال المصنف ولكل فسخه، أي فسخ عقد الشركة، ما تشاء. لما؟ لأن العقود على ثلاثة: عقود لازمة، عقود جائزة. عقود لازمة من وجه، جائزة من وجه. أحد يستطيع أن يأتينا بأمثلة على ذلك؟ عليه السلام والجسد. عقود لازمة، عقود جائزة، عقود جائزة لازمة. تستطيعون أن تأتوا بأمثلة على ذلك أو صور هذه العقود اللازمة الجائزة؟ اللازمة الجائزة. هل أبدأ أنا وأعطيكم بعضها ولا أنتم تأتون في الصور؟ شوفوا، ما دام قال المصنف رحمه الله تعالى قال ولكل فسخ، أعطى المسألة على المشيئة. قال ولكل فسخ ما تشاء، دلالة واضحة على أن عقود الشركة عقود جائزة، عقود الشركات عقود جائزة. أما عقود البيوع فعقود لازمة، وإن كانت جائزة من وجه لازمة من وجه فلا بد من الجمع بينهما كما في الرهن. أما الوكالة فهي كالشركة، الوكالة كالشركة جائزة من الناحيتين. قال المصنف وينعزلان عن التصرف بفسخهما، وينعزلان عن التصرف بفسخهما. فسخهما أي الفسخ كل واحد منهما، لأن العقد بذلك يكون قد تم. فإن قال أحدهما عدلتك أو لا تتصرف في نصيبي، لم ينعزل العاجل، لم ينعزل العاجل، أي بل المخاطب فقط، أنه قال له لا تتصرف فرضي ونزل على قولي فلا تصرف له.
وأما الذي قال هذا القول له التصرف لأن الآخر لم يسقط تصرفه. قال المصنف وتنفسخ يعني الشركة أيضا لأنها عقود جائزة كما قلنا فهي أضعف ما تكون، وتنفسخ بموت أحدهما وبالجنون وإغمائه، فإن مات انفسخ لأنها عقود جائزة، وأيضا بجنونه وإغمائه تنفسخ، فطلو الجنون وطلو السفه وأيضا طلو الإغماء يفسخ عقد حتى لا يكون الإضرار للشركة. قال والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا، يعني إن اشترط ربحا وأحدهما عمل أكثر من الآخر فلا شيء فيه. فالعمل غير مؤثر الأصل بالشركة بالنسبة لشركة الأموال هذه شركة الأعلام الأصل فيها المال ثم الاتفاق على الربح بينهم إما مناصبة إما أساسا إما أخماسا لهم ذلك، وإنما بيع القرار. والخسران على قدر المالين تساويا في العمل او تفاوتا، اي سواء شرطا ام لا عملا بقضيه الشركه، لان قضيه الشركه اشتراكه في المال ثم بعد ذلك القسم بينهم على ما اتفق، والعمل غير مؤثر العمل غير مؤثر على التقسيم. فان شرط خلافه فسد العقد لان الشرط في الشركه بالتفاوت في العطاء بزياده في العمل يعني يصير شريكا مضاربا، يصير شريكا مضاربا، وهذا تجده في العقود المعاصرة لأن شركة تكاملت وتكامل بناؤها ويأتي منهم عامل يعمل من هؤلاء الذين قد كانوا مساهمين في الشركة فينزل منزلة الشريك المضارب، فتكون هنا المحظور أن هذه من باب العقدين في عقد، من باب العقدين في عقد فلا يصح من باب العقدين في العقد ولا يصح. فإن شرط خلافه فسد العقد لأنه مخالف الموضوع، أم لو فسد عقد الشركة كيف الحقوق؟ قال فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في مال، كل يرجع إلى الآخر بأجرة عمله في مال أي كمال المال الآخر. فإذا كان المال مال القراض مال الشركة وده أحد اشترك أيضا ثم اشترك شرطا بأن يكون عاملا شريكا مثلا، فهذا الشرط يبطل به بعد عقد الشركة، هذا الشرط يبطل به عقد الشركة. فإن قلنا فسد عقد الشركة فيرجع المرء بأجرة عمله في ماله أي في مال الآخر، وتنفذ التصرفات وتجد الإذن والرياح على قدر أمره. الأصح هنا نقول بأنه لأنه تنفذ التصرفات كل منهما على الآخر، ليس تفادي التصرف لمن يحترف الصنعة، كل منهم يكون كذلك، والربح على قدر الملايين لأنه المستفاد منهما. لكن بعض العلماء يقول فيرجع على كل على الآخر بوجهة عمله في ماله، يعني الأصح أنه صار مضاربا يكون شريكا مضاربا، فالأصح والأسد أن يقال بأن له أجرة المضارب، مضاربة المثل، يكون له مضاربة المس وهذا الأرجح أن يكون له مضاربة نعم تحت أمره أن يكون له أن يكون له مضاربة المس لا أجرة المس مضاربة المس لا أجرة المس دائما في العقود يعني عقد القراض أو عقد المضاربة للفسد سيكون له مضاربة المس لا أجرة المس لأنها ليست إجارة المضاربة تخالف الإجارة في بعض الصور لذلك كان الأسد والأصح أن نقول له مضاربة المس وهنا أيضا الشريكين إذا فسد هنا يقول المصنف فيرجع كل أو كل على الآخر بأجرة على الاحتمال والأسد أن نقول بمضاربة مضاربة المس قال وتنفذ التصرفات لما لأنهما أذن بعضهم لبعض والربح على قدر الملايين والربح على قدر الملايين ولأنه مستفاد منه نعم تحت أمرك يا أستاذ خالد أو من قال وهذا ختاما للباب فضل الله تعالى قال ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف ويد الشريك يد أمانة نعم هو تأمنه أصالة على الشركة بينهم ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف فالمودع فإن ادعاه يعني التلف بسبب الظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق التلف به والمعنى إذا قال بأن المحصول انتهى أو قال أن سيارات حدث فيها ما حدث وأتى وذكر سببا ظاهرا يجب عليه البينة السبب الظاهر مثلا بأن آفة سماوية نزلت فاجتاحت أعاصير هيجان البحر أو الأمواج فأتى طوفان أخذ السيارات تهتمت الوكالة على السيارات كل هذه أسباب ظاهرة فلا يمكن أن تصدق حتى هذه ببينة وهذا بخلاف الأسباب الخفية فإنه يقبل قوله لعسر إقامة البينة عليه بخلاف الظاهر ولو قال اقتسمنا وصار لي صدق المنكر إذ المنكر الأصل معه والمدعي وجب عليه أن يأتي بالبينة فالمنكر الأصل عدمه ولو اشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري لأنه أعلم بقصده وسواء ادعى أنه صرح بالشراء بالشركة أو نواه والأول يقع عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح وبهذا نختم الكلام على الشركة وأنواع الشركة لأنه إذا انفتقت الشركة للشريك ديون فاتفق على أن يكون لكل منهما على بعض الغرماء حصة لم يصح قال لأنه بيع دين بدين صحيح أنه بالديون تجدول وينظر فيها بعد ذلك طيب تعال أنا أصور أنت نمت هذه مشكلة أنت ارجع وراء وخلي أحمد عشان يقرأ على الكتاب و نعم لا 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 انا سوف انا بس ارجع جاور انت احمد تعالى سلم الجوز تقراه بس انت خذ اسرائيل الاسئله خذ بقى كده انتهينا وختمنا كتاب الشركه وانتقل الانسان بعد ذلك الى كتاب الوكاله لو في اسئله تفضلوا كان في سؤال الاول هنا انا اطلق عليه Thank you.
لا
طيب اقرا بقى الاسئله الاول وبعدين
ما الحكمه في خلط الملايين؟
احمد تخرب تعالى حبيبي.
ما الحكمه في خلط الملايين؟
لا في سؤال قبله كان نعم
هو ده سلفش.
ايوه في سؤال قبله.
الفرق بين العنان والمفاوضه فضل.
طيب هو الفرق بين العنان والمفاوضه بينما هو مخصوص، لان المفاوضه قد تكون بالمال وقد تكون بالابدان، ولذلك قلنا بانها في ذلك الغرض فيها الطلحه، واما شركه العنان بالمال فقط. هذا فرق بينهم.
ما هي الحكمه في خلط الملايين؟
الحكمه في خلط الملايين حتى لا يتمايل، فياتي مثلا خساره على المال فيحدث التنازع، يقول الخساره كانت على مالك مش على مالي، سيقول لا الخساره على مالك لا على مالي، فتحدث مادة النزاع بينهما وهذا ممنوع شرعا. فلما يختلط المالين الخسارة تأتي على الجميع، تنتشر على الجميع، فيسكت الجميع ويتراضيا على ما اتفق عليه في القسمة مستوية، القسمة بخمسين وأربعين على ما بينهما. يعني
يقول اشتريت عقار بمئة ألف جنيه والسداد على سنتين، سددت أول دفعة ثم حدث تضخم وانخفض قيمة الجنيه قبل موعد الدفعة الثانية ولم يطلب البائع زيادة السعر، فهل أعرض عليه؟
لا تعرض عليه، التضخم لا مؤثر له، وهذه المسألة مسألة القدر الذي نزل، نصفها مثل الجائحة، نصفها مثل الجائحة، فمسألة التضخم لا أثر لها. في أسئلة؟ لو تريد تخلي الدكتور هو اللي يقرأ ماشي.
هم يسمعوا دورر دلوقتي منك.
دورر. الله لا. شيخنا أنت مش